بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 44 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية. نعم، انتهينا الدرس الماضي من أحكام العارية، واليوم نبدأ في أحكام الوديعة.
نعم. الباب الثاني في الوديعة.
طبعا إخواننا الآن عم نتكلم الأشياء التي لا ضمان فيها إلا بالتعدي. فذكرنا سابقا العارية والآن الودائع. الودائع الآن هي أن أضع عندك شيئا لتحفظه لي، فأنا المودع وأنت المودع أو المستودع. نعم، وهذا إخواننا المودع أمين في حفظ هذه الوديعة، لا يلزمه الضمان إلا بالتعدي، والتقصير في الحفظ نوع من أنواع التعدي. نعم.
وفيه فصلان، الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإيداع وشروطه، المادة 73 بعد 700. ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول.
أودعت عندك هذا المتاع فيقول قبلت. نعم.
دلالة أو صراحة؟
أي صراحة. طب دلالة إذا وضعته عندك أمامك وأنت جالس، نعم، أو جعلته في حضنك مثلا وما تكلمنا، إذا معناه هذا وديعة.
مثلا لو قال صاحب الوديعة أودعتك هذا المال أو أمنتك عليه، فقال المستودع أيضا قبلت.
فقال المستودع
أيضا قبلت. ينعقد الإيداع صراحة.
أخوانا يكون اسم مكان ويكون اسم مفعول، فهنا اسم مفعول، أنا استودعتك فأنت مستودع، أي يعني يطلب منك أن حفظ هذه الوديعة.
ينعقد الإيداع صراحة. وإذا دخل شخص إلى الخان وقال لصاحب الخان أين أربط دابتي، فأراه محلا وربط الدابة، فيه ينعقد الإيداع دلالة.
هنا ما قال له أودعتك هذه الدابة قال له قبلت، لكن هنا أخواننا تنعقد هذه الوديعة دلالة، لأن صاحب الخان دله على مكان تحفظ فيه الدواب، كأنه يقول له هذا المكان نحن نحفظ فيه الدواب ونحن مسؤولون عنها. نعم.
وكذلك إذا وضع شخص ماله بجانب صاحب الدكان وذهب ورآه هو أيضا وسكت، يكون ذلك المال وديعة عند صاحب الدكان. وإذا ترك رجل ماله بجانب صاحب دكان قائلا له هذا وديعة عندك، وذهب ورآه هو أيضا وسكت، ينعقد الإيداع. وإن قال صاحب الدكان لا أقبل ورده، لا ينعقد الإيداع.
يعني لا بد أن يكون الرد صراحة. أما لو جعلت عندك المتاع بعلمك أمامك وقلت هذه وديعة وسكت أنت، إذن أنت قابل لهذه الوديعة ويلزمك حفظها، ولو ترك مشي وضاعت الوديعة يضمنها لأنه مفرط بالحفظ. نعم.
وإذا ترك شخص ماله بجانب جملة أشخاص على سبيل الوديعة وذهب ورأوه هم أيضا وسكتوا، يكون ذلك المال وديعة عندهم جميعا.
نعم. يعني أنا الآن دخل إنسان وضع أغراض هنا وقال هذا الغرض يعني وديعة عندكم، وسكت الجميع فهو وديعة عندنا جميعا. طيب لو قام واحد بقيت وديعة عند الباقين، الثاني لو بقي واحد الذي يبقى في النهاية يكون مسؤول عن هذا المتاع.
ولكن إذا انصرفوا من ذلك المحل الواحد بعد الآخر يتعين الذي بقي أخيرا للحفظ، ويكون المال وديعة عنده. المادة 74 بعد 700، لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء.
نعم، لأن هذا عقد غير ملزم، لا من قبل المودع صاحب الوديعة ولا من قبل المستودع الذي وضعناها عنده، ما في إلزام لا على هذا ولا على هذا. نعم.
المادة 75 بعد 700، يشترط في الوديعة أن تكون قابلة لوضع اليد وصالحة للقبض، فبناء عليه لا يصح إيداع الطير الطائر في الهواء.
لو أودعت عندك هذا الطير الطائر بالهواء فسلمني يا أول، فنقول هذه وديعة لا تصح. لماذا؟ لا يمكن تسلمه، فبالتالي لا يمكن إيداعه.
المادة 76 بعد 700، يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع والمستودع عاقلين مميزين، ولا يشترط كونهما بالغين، فبناء عليه إيداع المجنون والصبي غير المميز، وقبولهما الوديعة
لا يصح.
لا يصح،
لأنه في حال مجنون أودع شيئا عند آخر، أو مجنون قبل الوديعة من عاقل، لا تصح هذه الوديعة. لا بد أن يكون المودع والمستودع أن يكون عاقلا مميزا، ما شرط تكون بالغ. نعم.
الفصل الثاني في أحكام الوديعة وضمانها.
نعم. آخر واحد يبقى تبقى وديعة عنده، هو الصورة أنه قبلوا جميعا بسكوتهم، ثم لو انصرفوا واحدا تلو الآخر تصير وديعة عند الأخير.
المادة 77 بعد 700،
تمام. أما الصبي المأذون فيصح وديعته أن يكون مودعا وأن يكون مستودعا. نعم.
المادة 77 بعد 700، الوديعة أمانة بيد المستودع، بناء عليه إذا هلكت أو فقدت بدون صنع المستودع وتعديه وتقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان، فقط إذا أودعت بأجرة لأجل الحفظ وهلكت بسبب ممكن التحرز كالسرقة تكون مضمونة. مثلا إذا سقطت الساعة المودعة من يد رجل قضاء وانكسرت لا يلزم الضمان، وأما إذا وطئها برجله أو سقط من يده شيء عليها وانكسرت لزم الضمان. كذلك إذا أعطى رجل لآخر أجرة لأجل إيداع وحفظ ماله.
إذا هون أصدق بالقضاء، إن قضاء وقدرا.
نعم.
إنه بمعنى أنه بغير صنعه. هذه الكلمة إخواننا بدنا ننتبه منها. يعني هذا كلمة قضاء هنا ما بتدل على عدم الاختيار أو عدم التعدي، يعني أنه حتى لو كان بالتعدي فهي يعني بقضاء وقدر، يعني حتى لو كان يعني بتعدي أو بلا تعدي كلاهما بقضاء وقدر. القضاء والقدر ما له علاقة بموضوع التعدي أو عدم التعدي أو التفريط أو عدم التفريط. نعم.
كذلك إذا أعطى رجل لآخر أجرة لأجل إيداع وحفظ ماله ثم فقد ذلك المال بسبب ممكن التحرز كالسرقة لزم الضمان على المستودع.
إذا كان أن أخذ أجرة على ذلك صار أجيرا في حفظ الوديعة، صار مكلفا بحفظها، فكل سبب يمكن التحرز عنه وفرط في التحرز فنقول هذا الأمر يلزمك ضمانه وإن لم يكن بصنعك، لأن التقصير في التحرز نوع من أنواع التعدي. نعم.
المادة 78 بعد 700، إذا وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت يكون الخادم ضامنا.
أنا عندي أجير وقع منه شيء على هذه الوديعة، هذا تفريط من قبل الخادم، أنا أضمنه ما أتلف المال. نعم. طب هو مو بقصده، كونه مو بقصده بيرفع عنه الإثم، لكن لا يرفع عنه الضمان، هذا لا يرفع عنه الضمان. نعم.
المادة 79، يعني
لو كان المودع نفسه سقط منه شيء على الوديعة أيضا هذا يكون يعني يضمن أنه إتلاف مال غير بشيء من صنعه ولو كان بغير قصده. نعم.
المادة 79 بعد 700، فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة تعد. المادة 80 بعد 700،
ما لا يرضاه
صاحب الوديعة في حق الوديعة تعد.
كل فعل لا يرضاه صاحبها فهو نوع من أنواع التعدي. هي خاصة بتبين معنى إيه؟ أنت إذا حصلت شروط في الحفظ ثم أنت خالفت في بعض الشروط، إذا فعلت بها شيئا غير ما يرضاه مين؟ صاحبها ومالكها. كونك خالفت في ذلك وفعلت شيئا لا يرضاه، هذا نوع من أنواع التعدي. نعم. البعض بيقول لك طب أنا الآن بدي أحفظها على كيفي ولا على كيفه؟ لا، طالما أنك الآن رضيت أن تكون مستودعا فيجب عليك حفظها كما يرضى مالكها، وإلا لا تقبل. نعم.
المادة 80 بعد 700، يحفظ المستودع الوديعة المستودع يحفظ المستودع الوديعة مثل ماله بالذات.
يعني شلون أنا وين بحفظ مالي أنا؟ ممكن عن زوجتي، ممكن يكون في البيت أولادي. نعم. فلو أنني تركت الوديعة في البيت وفي البيت أولادي، نعم، هل يكون هذا تقصير في الحفظ؟ لا، لأن ماني أحفظه أيضا في البيت وعند الزوجة وعند الخادم. نعم.
أو بواسطة أمينه. وإذا هلكت أو فقدت عند أمينه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان على المستودع ولا على الأمين. المادة 81 بعد 700، للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه. ونسى إلى عبارة
نيك رجال الأشخاص نهيك هو ذكر الأمكن
أن يحفظ ماله بالذات. المادة 82 بعد 700، يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالها، بناء عليه حفظ الأموال كالنقود والمجوهرات في محال كالإسطبل والتبن تقصير في الحفظ، فإذا هلكت أو ضاعت لزم الضمان.
يعني إنسان مثلا حط الذهب في موضع الدواب، تقول هذا تفريط. هذا نعم، كل مال له حرز خاص، مكان يحفظ فيه. الذهب له مكان، البضاعة له مكان، الحيوان له مكان، وهكذا. فإذا وضع الشيء في مكانه المناسب ثم ضاع لا يضمن، أما لو وضعه في غير مكانه المعتاد أو المناسب فإنه يضمن. يعني بالنهاية كنا نحن نقول أنه هلأ أن جرى وضع هذه الأشياء في الأماكن مثلا بالشكل هذا أو لا؟ لا أعلم، ما بعرف.
المادة 83 بعد 700، إذا تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتها يحفظها الواحد بإذن الآخر، أو يحفظونها بالمناوبة.
يعني أنا جعلت وديعة عند اثنين، نقول هذين الاثنان هل يمكن أن يجتمعا على حفظها في الليل والنهار؟ مستحيل. طيب إذا ماذا نفعل؟ نقول إذا يمكن قسمتها نقسمها ونعطي هذا قسم وهذا قسم. إذا كان لا يمكن، إذا معنى ذلك يحفظها هذا مدة وهذا مدة. نعم.
وبهاتين الصورتين إذا هلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان على أحد منهم، وإن كانت الوديعة تصح قسمتها يقسمونها بينهم بالتساوي، ويحفظ كل منهما حصته، وليس لأحد أن يدفع حصته إلى المستودع الآخر بلا إذن المودع.
وإلا لو فعل فأنت ضامن بما قصرته، أنا قلت لك احفظها أنت وهو، فأنت الآن أعطيت حصتك لغيرك إذا أنت مفرط في ذلك. قلت لي والله أنا ما بيناسبني هيك، رجعها لصاحبها، تعتذر من صاحبته أنه والله أنا أعتذر عن هذه الوديعة. نعم.
فإن فعل وهلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير بيد الآخر لا يلزم الضمان على الآخذ، بل يلزم الإثم، بل يلزم الذي سلمه إياها ضمان حصته منها. المادة 84 بعد 700. إن كان الشرط الوارد عند عقد الإيداع مفيدا وممكن الإجراء فهو معتبر، وإلا فهو لغو. مثلا إذا أودع مال بشرط أن يحفظ في دار المستودع وحصلت ضرورة فانتقل إلى محل آخر لوقوع الحريق، فلا يعتبر الشرط؟
ما بيقول له والله أنت ضيعت الوديعة، لك لو تركتها في المكان اللي أنت اللي اشترطته أنت كان احترقت. هلا الآن ضاعت ممكن ندور عليها نلاقيها، أما أنا لما أخرجتها إخراجي لها حفظ لها، يعني أنت اشترطت علي أن أحفظها في البيت، أنا نقلتها إلى مكان آخر، طب إذا حسب الظن أنا خالفت، لكن هذه المخالفة شو سببها؟ أن حريق في البيت، أني لو تركت في البيت لأدى ذلك إلى هلاكها بالكلية. نعم.
وفي هذه الصورة إذا نقلت الوديعة إلى محل آخر وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان.
نعم.
وإذا اشترط المودع على المستودع حفظ الوديعة وأمره بذلك ونهاه عن إعطائها زوجته أو ابنه أو خادمه أو لمن اعتاد حفظ مال نفسه، فإن كان ثمة اضطرار لإعطائها لذلك الشخص فلا يعتبر النهي. وإذا أعطى المستودع الوديعة في هذه الصورة إلى ذلك الشخص وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان.
يعني الإنسان الآن معه مثل قطعة ذهبية أحسن ما تنسرق أعطاها لزوجته، أنا خليها بإيدك، هلا هذا حفظها هيك أحسن؟ فإذا كان إخواننا في ظرف معين خاف عليها أن تسرق لا مانع أن يعطيها للزوجة وإن كان حسب الظاهر مخالفة، لأن هذا الشرط لغو غير معتبر.
ما تنزل تحت الكلام ذكر الأستاذ لو ودعوه؟
لا بالعكس، نهمية أنا هون صار في عنا حاجة طارئة دفعتنا إلى حسب الطريقة هي.
طيب الآن حالة طارئة التمويه مثلا وضعها في الاستودل.
لا أعلم.
وإذا أعطاها ولم يكن اضطرار لذلك يضمنه، كذلك إذا شرط حفظها في الغرفة الفلانية من الدار وحفظها المستودع في غرفة أخرى، فإن كانت الغرف متساوية في أمر المحافظة فلا يعتبر ذلك الشرط. وإذا هلكت الوديعة في هذه الحالة لا يلزم الضمان أيضا. وأما إذا كان بينهما تفاوت
في الحفظ، يعني هي مثلا على الطريق هيك عالي، هي فيها في احكام اغلاق، هي يعني باب غير جيد،
كما لو كانت احدى الغرف من الحجر من الحجر والاخرى من الخشب.
لا من الحجر.
كما لو كانت احدى الغرف من الحجر والاخرى من الخشب فيعتبر الشرط
لكون الحجر اكثر امانا من الخشب،
فيعتبر الشرط لكونه مفيدا، ويكون المستودع مجبورا على حفظها في الغرفة المشروطة لها. وإذا وضع الوديعة في غرفة أدنى منها في الحفظ وهلكت يضمن. المادة 85 بعد 700. إذا غاب صاحب الوديعة ولم تعلم حياته ومماته يحفظها المستودع إلى أن تتبين وفاته، إن كانت الوديعة من الأشياء التي تفسد بالمكث فله أن يبيعها بإذن الحاكم.
إذا بالدوام. وإن كانت.
وإن كانت الوديعة من الأشياء.
يعني الأصل لو في حال مات المودع أن تبقى أنت يعني مو مثل المودع، إذا كان غاب المودع هون، غاب المودع وما تريد عنه شيء، تبقى عندك أمانة حتى يرجع أو تظهر وفاته. طب إذا كانت الوديعة الآن شيئا يقصد بالبقاء، حط عندك فاكهة مثلا، فمن حطنا يوم يومين بعدين صاروا ما صفر قيمة أبدا، فله أن يبيعها ويحفظ قيمتها، لأن ببيعها يكون الحفظ.
فله أن يبيعها بإذن الحاكم ويحفظ ثمنها أمانة عنده. وأما إذا لم يبيعها وفسدت بالمكث فلا يلزم الضمان.
ليه؟ لأنه لم يقصر في حفظها، وإنما فسدت بنفسها وليس بفعل فاعل.
المادة 86 بعد 700، نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة كالفرس والبقرة عائدة على صاحبها
المالك،
فإذا كان صاحبها غائبا يراجع المستودع الحاكمة، وهو أيضا يأمر بإجراء الأصلح والأنفع في حق صاحب الوديعة.
ممكن أنه يبيعها، ممكن يأجرها وينفق عليها من أجرتها حسب ما هو الأصلح، بس مين بيقرر هالشي؟ القاضي. إذا بكرة بيرجع صاحب الوديعة بيقول له أنت الآن أنفقت عليها وأجرتها واستهلكتها وما شابه ذلك. نعم.
مثل إن كان إيجار الوديعة ممكنا يؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق من أجرتها ويحفظ الفضل للمودع، أو يبيعها بثمن مثلها. وإن كان إيجارها غير ممكن يبيعها في الحال بثمن مثلها، أو بعد أن ينفق عليها من مال نفسه 3 أيام، ويطلب مصرف 3 أيام من صاحبها. وأما إذا أنفق بدون إذن الحاكم فليس له أن يأخذ ما أنفقه من المودع،
صار متبرعا. فهذا أخوان طبعا مبني على إيش؟ على أنه قاضي يعني قاعد في المسجد متفرغ لكل جزئية في حياة الأمة، مو كل قضية عند القاضي بدها سنين. هلا أنا بدي أقول القاضي في عندي هشات وديعة بدي أصرف عليها، إيه نعم، ماذا أفعل؟ في كلمتين تعطيني الجواب، هيك الأصل. نعم.
المادة 87 بعد 700، إذا هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي المستودع أو تقصيره يلزم الضمان.
يعني إما أن تذهب قيمتها بالكلية فيما لو هلكت هلاكا تاما، أو لو تعيبت أو صار فيها نقصان فأدى إلى نقصان قيمتها، فهذا شو بيكون؟ عليه ضمان، إما ضمان القيمة كاملة أو ضمان جزئي بقدر نقصان القيمة. أما وين بعد إشكال إخواننا؟ لو نقصت قيمتها لقلة الرغبة فيها، يعني الآن ثوب أعطيتني السنة الماضية كمدير السنة الماضية كان حقه مثلا 1000، بعد مرور سنة الآن هلا إذا عرضناه بيتي ما في مشتري، هلا الثوب اطلع عليه ما في أي خلل فيه أبدا، بس الفرق قلت الرغبة فيه، هذا النقصان لا يضر. نعم.
مثلا إذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في أمور نفسه واستهلكها أو دفعها لغيره وجعله يستهلكها يضمن،
يعني أحيانا المودع بيستعمل الوديعة خاصة كانت مال، نعم، بمجرد ما أنت الآن استعملتها تحولت من وديعة إلى قرض، نعم، صار يجري عليها أحكام القرض. فلو هلك المال بعد ذلك، يعني أنت الآن مثلا أخذ من هالرجل 100,000 وديعة في صندوقك، لو انسرق المال، لو انسرق المال إخواننا لا ضمان عليك. لماذا؟ لأنه صار تعدي، صار يعني ذهاب عن هلاك الوديعة من غير تعدي منك. أما لو أنك يعني أخذت المال وصرفته وحطيت محله نعم آخر، فنقول هذا المال الآخر هذا لو هلك تضمنه. ليه؟ إنه هذا اسمه ضمان متلف، أنت ما بترجع نفس المال الوديعة وإنما بترجع مثلها، فلا بد أن يقبضها صاحبها لتبرأ ذمتك. نعم.
وفي هذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على ذلك الوجه ثم وضع محلها من مال نفسه وضاعت بدون تعديه وتأخيره،
ضاع المال الآخر الذي وضعه مكان المال الأول يعني،
وضاعت بدون تعديه وتقصيره، لا يخلص من الضمان.
ليه؟ لأن استبدالها بحد ذاته تعدي، استبدالها بحد ذاته تعدي. طيب إذا كان الآن استطعت أن يرجع لك ياها المال كامل ولم أخذ منه شيئا، خدت منك 100,000 استعملت شهريا وطلبت أنت أعطاك فورا، ما الحكم أخوانا هنا؟ قال إذا أخذتها منك بقصد الوديعة والأمانة فلا يجوز لي استعمالها، بدي استعملها شو بساوي؟ أستأذنك. نعم. لك أنا ممكن استعملها، أنت أذنت لي، صارت في حكم القرض، صارت في حكم القرض، والقرض يضمن بمجرد يعني قبضه، حتى لو هلك نفس المال بعد القبض فإنك تضمن. يعني لو أنا أعطيك الآن 1,000 ليرة قرض، السهم بإيدك فورا احترقت أو تلفت أو هلكت، شو الحكم؟ قال تضمن لأنه قرض، فالقرض يضمن بمجرد القبض.
وكذلك إذا ركب المستودع الحيوان المودع عنده،
هل أصلا لا يركبه، لكنه لو ركبه نسأله أنت الآن لماذا ركبته؟ يقول لك والله ركبته عشان رجع لصاحبه. إذا هو الآن قصده الحفظ، أما رحت في مشوار ورجعت أنا، يقول لو أنت ضامن وإذا كان رجعته سليما فأنت آثم.
بدون إذن المودع وهلك الحيوان أثناء سيره في الطريق، سواء أكان بسبب سرعة السوق أم بسبب آخر أم سرق في الطريق، يضمن المستودع ذلك الحيوان. كذلك إذا كان المستودع عند وقوع الحريق مقتدرا على نقل الوديعة إلى محل آخر
وما نقله
فلم ينقلها واحترقت، لزم الضمان.
ليه؟ إنه أنت مكلف في الحفظ، ونقلها من مكان الحريق هذا نوع من أنواع الحفظ.
المادة 88 بعد 700، خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال آخر بصورة يتعذر ولا يمكن معها تفريقها عنه يعد تعديا.
سبحان الله، خلط المال بمالك هذا تعدي، يجب أن يبقى المال كما هو إذا أردت أن يبقى وديعة، لأنه متى ما خلطته أنت الآن صار صعب تمييزه عن مالك. فلما يجي صاحبه شو بتساوي أنت الآن؟ بتطالع من الصندوق مال مقابله. طب هل هو نفس المال؟ مو شرط. إذا شو بسميها أخواننا هاي عم ترد أنت الآن مو عين المال وإنما مثل المال، إذا هذا صار حكم القرض، هم ما بقيت أخواننا هذه أمانة ولا وديعة. لذلك الخلط أخواننا بهالشكل هذا مباشرة يوجب الضمان.
بناء عليه إذا خلط المستودع مقدار الدنانير ذات المئة المودعة عنده بدنانير بلا إذن ثم ضاعت أو سرقت يكون ضامنا. خلط الوديعة بلا إذن المودع مع مال آخر بحيث يتعذر فلا يمكن تفريقها عنه أو أمكن بتعسر يعد تعديا، يعني موجبا للضمان. المادة 89 بعد 700،
نعيد المادة قبل هاي.
خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال آخر بصورة يتعذر ولا يمكن معها تفريقها عنه يعد تعديا. بناء عليه إذا خلط المستودع مقدار الدنانير ذات المئة المودعة عنده بدنانير بلا إذن ثم ضاعت أو سرقت يكون ضامنا. وخلط الوديعة بلا إذن المودع مع مال آخر بحيث يتعذر فلا يمكن تفريقها عنه أو أمكن بتعسر يعد تعديا، يعني موجبا للضمان.
يعني الإمكان مع التعسر كالتعذر، إمكان التفريق مع التعثر كالتعذر، إذا شيء أمكن تفريقه لكن شيء من المشقة شو بنقول هذا في حكم المتعذر. لو خلطنا برغل ورز أو برغل وعدس هذول ممكن يتميزوا، بس شو بدهم جهد طويل.
المادة 89 بعد 700، إذا خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها بمال آخر على ما ذكر في المادة الآنفة، أو اختلط المالان ببعضهما البعض بدون صنعه، ببعضهما البعض بدون صنعه بحيث لا يمكن تفريقهما، مثلا لو انخرق الكيس داخل صندوق واختلطت الدنانير التي فيه مع دنانير أخرى، يصير المستودع وصاحب الوديعة شريكين في مجموعها، وإذا هلكت أو ضاعت والحالة هذه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان. المادة 90 بعد 700، ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر، فإن فعل وهلكت بعده يضمن، وإذا هلكت بتعد المستودع الثاني وتقصيره فإن شاء المودع ضمنها للمستودع، فإن شاء المودع ضمنها للمستودع الثاني وإن شاء ضمنها للمستودع الأول، ويرجع هذا على المستودع الثاني.
الثاني هو المفرط.
المادة 91 بعد 700، إذا أودع المستودع الوديعة عند شخص آخر وأجاز المودع ذلك، خرج المستودع الأول من العهدة وصار الشخص الآخر مستودعا.
يعني خبرتك أنا أن الوديعة اللي نحط عندي نحط عند فلان، وأنت ما حكيت شيء. إذا أنا أودعتها عند آخر بإذنك خلاص أنا ما أدخلني، حتى لو هلكت ما بتطبني بالضمان إلي.
المادة 92 بعد 700، كما أن للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها، فله أيضا أن يؤجرها ويعيرها ويرهنها،
لكن بإذن صاحبها، وعندها تتحول من كونها يعني وديعة إلى كونها عارية.
وأما إذا أجرها أو أعارها أو رهنها بدون إذن صاحبها لآخر وهلكت الوديعة في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن، أو ضاعت أو نقصت قيمتها، يكون المستودع ضامنا. المادة 93 بعد 700،
نقف اخواننا هنا، كملنا ان شاء الله ازاي ان شاء الله. الحمد لله رب